أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأن سيدنا محمد عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم ما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وما زلنا في سلسلة حلقاتنا في بستان العارفين، واليوم نكمل ما بدأناه في الحلقة السابقة عن جهاد النفس. وتحدثنا في الحلقة السابقة عن الأنفس السبعة: النفس الأمارة بالسوء، والنفس اللوامة، والنفس المطمئنة، والنفس الراضية، والنفس المرضية، والنفس الملهمة، والنفس الكاملة، وهي نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكرنا فيها بعض من أمارات أو علامات أو صفات كل نفس من هذه الأنفس السبعة. وقلت لك أخي الكريم، راجع معي وأنت تستمع إلي، أي نفس نفسك؟ هل هي نفس أمارة بالسوء، أم نفس لوامة، أو مطمئنة، أم راضية، أم مرضية، أم ملهمة؟ وقلنا بعض دلالات سريعة لهذا الأمر. ثم يسأل الإنسان، أو أطرح أنا سؤالا لأجيب عنه إن شاء الله رب العالمين: علامة أجاهد نفسي، يعني كيف أجاهد نفسي، وفي أي شيء أجاهد نفسي؟ أول شيء، النفس تحتاج إلى مجاهدة على تعلم العلم، وبالذات العلم الشرعي، الحلال والحرام، أتعلم في كتاب الله، أجلس عند أقدامي معلم لأتعلم منه. كان علي رضي الله عنه يقول للحسن: يا حسن يا بني، تعلم العلم وزاحم العلماء بالمناكب، فإن رحمة الله لا تفارقهم لحظة. وكان عمر يقول: تعلموا العلم وتواضعوا لمن تتعلمون منه. سبحان الله، المسلم يجب أن يجاهد نفسه، لأن العلم قد يكون ثقيل أحيانا، ثقيل على النفس، لأن النفس تريد أن تتفلت. وكان رجل يقول: يا أبا هريرة، إني أخشى إن تعلمت العلم ضيعته. قال له أبو هريرة: كفاك بترك العلم إضاعة له. فقد يقول الإنسان: أنني والله لو تعلمت هذا الأمر ويصير حج علي، أنا كفاني تعليما حتى أعمل بما سمعت. نقول: لا، طلب العلم وأهم العلوم، العلم الشرعي بالحلال والحرام الذي ينجيك يوم القيامة. فتجاهد نفسك على تعلم العلم، وليست القضية لتعلم العلم كما نرى لمجادلة العلماء ومجارات السفهاء أو الخروج يعني ببذاء على أهل العلم بما تعلمت. لا، إنما أتعلم العلم لأعمل به. هكذا تكون النية، وأنا أجاهد نفسي أن تتعلم العلم، أن أعمل بما تعلمت. لقد حفظ عمر بن الخطاب فيما يروى البقرة في 8 سنوات، قالوا كان لا يحفظ الآية اللاحقة قبل أن يطبق ويعمل بالآية السابقة. يعني إذا حفظ آية عملها أولا، فإن وجد تطبيقها عمليا في حياته حفظ التي تليها، فعمل بالعلم والعمل معه. سبحان الله، هكذا يجب أن يكون المؤمن. هذا ابن مسعود رضي الله عنه يأتي في طريقه للمسجد، وبينه في الطريق خارج المسجد النبوي يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول للصحابة داخل المسجد: اجلسوا. فجلس ابن مسعود في عرض الطريق. خرج الرسول بعد أن أنهى كلامه مع الصحابة، وجد ابن مسعود جالسا في عرض الطريق. قال: يا ابن مسعود، ما الذي يجلسك هكذا؟ قال: يا رسول الله، سمعتك تقول اجلسوا، فجلست مخافة أن أتقدم خطوة فأكون مخالفا لأمرك يا رسول الله. سبحان الله العظيم. إذن القضية أن الإنسان يتعلم العلم، ويتعلم للعلم السكينة، ثم يتواضع لمن يتعلم منه، ثم يعمل به، ثم يجاهد نفسه أن يدعو إلى الله عز وجل بهذا العلم. يعني: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. نضر الله وجه امرئ سمع منا مقالة فوعاها فبلغها كما سمعها، فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب سامع أوعى من مبلغ. فالإنسان يجب أن يبلغ عن الله عز وجل، يبلغ ما تعلمه. ولذلك تحتاج الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى إلى الصبر، فيجب أن تصبر على المشاق. قال لقمان لابنه: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. لأنك إذا تعرضت كما قلنا في حلقة سابقة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فسوف تبتلى، فلا بد من الصبر. إن جهاد النفس أمر هام أخي المستمع الكريم. ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا كما قال صلى الله عليه وسلم ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. فذلكم الرباط، يعني يعني جعل الرسول صلى الله عليه وسلم الإنسان لما يسبغ الوضوء على المكاره ويكثر الخطى إلى المساجد وينتظر الصلاة، هذا صورة من جهاد النفس، فقال ذلك من الرباط كأنه صورة من صور الجهاد. ولذلك لما روى سبرة بن أبي فاكه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، يعني المسلم أو الإنسان إذا أراد أن يسلك الطريق يجد الشيطان يقعد له في المسالك والعياذ بالله رب العالمين في طريقه. إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، قعد في طريق الإسلام، فقال تسلم وتذر دينك ودين أبائك وأباء أبائك؟ فعصاه فأسلم. يعني ما شاء الله على هذا الإنسان الذي عصى الشيطان ولم يستمع إلى كلامه وغادر وترك دين أبائه وأجداده. إن وجدنا أباءنا على أمة، وكثير من الناس في زمننا وللأسف الشديد يقول إن وجدنا أباءنا كذلك، يصنعون صوانا في العذاب بصورة كذا، ويصنعون ما يسمى بالأربعين، ليلة الأربعين أو يوم الأربعين الذي كان يعتقد الفراعين والعياذ بالله رب العالمين فراعنة، كانوا يعتقدون أن الروح تعود إلى المتوفى الميت مرة أخرى، فكانوا يضعون للأسف جهلا وفجورا وكفرانا يضع الطعام والشراب والملابس بجوار المتوفى لأنه سوف ترد إليه روح فيقوم ليأكل ويشرب. سبحان الله، وهذه من التخاريف الفرعونية التي تأصلت في كثير من مجتمعاتنا، ما زال أناس في عائلاتنا المسلمة إلى اليوم يقومون بما يسمى بالذكرى الأربعين والذكرى السنوية، وجدوا أباءهم على أمة. ولذلك المسلم يجب أن يكون مسلما بحق عندما يعصي الشيطان، ولا يقول لقد صنع أبي هذا، لقد صنعت أمي هذا، لقد كان جدي يصنع هذا، لقد كان جدي. لا، نقول لقد صنعه رسول الله، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أول ما قعد الشيطان قعد للإنسان في طريق الإسلام، تسلم وتذر دينك ودين أبائك وأباء أبائك؟ فعصاه فأسلم، فقعد له بطريق الهجرة، يعني رآه يهجر مكانه ويهجر البلد التي فيها معصية، ويهجر المكان الذي يعصي الله فيه، ويهجر أرضه التي ولد فيها، فقعد له بطريق الهجرة. قال تهاجر وتذر أرضك وسماك، يعني الأرض التي ربيت عليها وولدت فيها، والسماء التي أظلتك وربيت تحتها ولعبت فيها صغيرا؟ فعصاه فهاجر، لأن الهجرة هنا لله ولرسوله، ما هاجر مجرد كما قال صلى الله عليه وسلم من هاجر من أجل امرأة من دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه، من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. العمل بالنيات، يجب أن تهاجر حتى وإن قمت بعمل ما جددت فيه نيتك، جدد النية. أنت إن ذهبت للزيارة، وهذا أيضا من جهاد النفس، يعني أنت تذهب لعيادة مريض تعود مريضا، فتسأل نفسك، يجب أن تسأل نفسك لماذا أنا ذاهب؟ أقول والله لعيادة مريض لأن هذا يعني واجب دنيوي. لا، ليس هذا واجبا دنيويا، هذا حق دين، حق شرعي من حقوق أخيك عليك إن مرض فعود، فصحح النية حتى تأخذ ثوابك. لا تقول أنا أذهب للعزاء في فلان الذي مات لأن هذه العائلة أو هذه القبيلة أو هذه الجماعة لا تترك لنا أمرا إلا واستنا وعزتنا. لا، لا تعمل عملا أمام عمل، وإنما عمل العمل ابتغاء مرضات الله. فالشيطان قعد له في طريق الهجرة، قال تهاجر وتذر أرضك وسماءك؟ فعصاه فهاجر، ما شاء الله انتصر في المرحلة الثانية. ثم قعد له بطريق الجهاد، يعني خرج الرجل الجهاد في سبيل الله، فقال الشيطان لا، فقال تجاهد؟ سبحان الله، خرج الرجل يعني بنفسه وبماله، فتخرج تجاهد فتقاتل فتقتل فتنكح المرأة ويقسم المال، يعني إذا يزين له الدنيا، يزين له حب الدنيا. فعصاه فجاهد، قال صلى الله عليه وسلم فمن فعل ذلك كان حقا على الله أن يدخله الجنة. هل سمعت أخي الكريم أختي الفاضلة عن هذا الجهاد الذي عصى الإنسان فيه الشيطان وأطاع فيه الرحمن فدخل في معية الصالحين وكان من أهل الجنة؟ أما جاهد الخليل نفسه وقف ضد الشيطان في قضية تنفيذ أمر الله عندما قال لابنه لإسماعيل إني أرى في المنام أني أذبحك، عندما يأتي إلى جمرة العقبات الصغرى يأتيه إبليس ويقول يا إبراهيم هل خرفت؟ هل جننت؟ أتذبح وحيدك؟ تذبح فلذة كبدك؟ إبراهيم يجاهد الشيطان، ويجاهد نفسه ويعلو بالتكبير ويقول الله أكبر الله أكبر، ثم يأخذه إلى الجمرة الوسطى فيأتي إبليس ويقول نفس المقولة، ويكرر إبراهيم عليه السلام التكبير لكي يجاهد نفسه وشيطانه. فلما وصل إلى جمرة العقبة الكبرى سبحان الله، عندئذ وقف إبراهيم الخليل عليه السلام ليكبر ويذعن الأمر لله سبحانه وتعالى ويجاهد النفس ويجاهد الشيطان. عندئذ فدى الله عز وجل إسماعيل بذبح عظيم، ونزل الكبش من السماء مع جبريل ليكون شعيرة من شعائر المسلمين في عيد الأضحى. هذه الصورة من صور الجهاد، جهاد النفس. أمنا هاجر عندما تركها زوجها الخليل هي وابنها إسماعيل عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم، وتقول الله أمرك بهذا، فجاهدت نفسها ربت ابنها. كبر إسماعيل في قبل عما جاءت قبيلة جرهم وحدثت المصاهرة، وجاهد هؤلاء الصالحون أنفسهم وجاهدوا الشيطان فنجحوا ووصلوا بفضل الله سبحانه وتعالى. هذا نوع من أنواع الجهاد الكبير، إن الإنسان أيضا يجاهد نفسه بكثرة الطاعة. فجاء رجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون رفيقه في الجنة، أريد أن أكون رفيقك في الجنة يا رسول الله، فماذا قال النبي له؟ قال أعني على نفسك بكثرة السجود. أي إن الكثرة السجود عبارة عن مجاهدة للنفس على الطاعة، يجب أن يطيع الإنسان ربه سبحان الله، وأن يتقي الله ربه، وأن يجاهد نفسه، هذه النفس التي تحتاج دائما إلى تهذيب وإلى إصلاح وإلى إعادة حسابات سبحان الله. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول ابدأ بنفسك فجاهدها، وابدأ بنفسك فاغزوها، كأنما هي أرض من أرض العدو يريد الإنسان أن يغزوها. ابدأ بنفسك فجاهدها وابدأ بنفسك فاغزوها. لا بد من غزو النفس، لأن الإمام الشافعي يقول استعصت علي نفسي القيام ليلة، حث نفسه أن يقوم لله يصلي فاستعصت نفسه، قال فصومتها سنة، يعني صير رمضان 12 شهر ليهذب نفسه ويجاهدها. بالله عليه إنسان يصنع مع نفسه هذا، أتسول نفسه إليها أو إليه مرة أخرى أن تتكاسل عن الطاعة؟ كلا والله سبحان الله. النفس كالدابة، النفس كالدابة، إن ركبتها أوصلتك، وإن ركبتك قتلتك. لأن أعداء الإنسان في هذه الدنيا ثلاثة، الدنيا والشيطان والنفس. يعني أعداؤك أخي الكريم إنما هي دنياك وشيطانك ونفسك. إذا أردت أن تنتصر احترس من الدنيا بالزهد فيها، ويا دنيا من خدمك فاستخدمي ومن استخدمك فاخدمي سبحان الله. الدنيا أن تحترس منها بالزهد فيها، والشيطان تحترس منه بأن تخالفه ليل نهار، والنفس تحترس منها أن تترك شهواتك وملذاتك. يعني حتى يا إخوتها الأمر المباح من طعام أو شراب أو نوم يجب أو ملبس يجب أن نقل منه، يعني لا يجب أن نعطي النفس كل شيء، لا تنام طول الليل، لا تأكل حتى تشبع، لا، يعني قم وما زالت لك رغبة في الطعام. يعني هكذا يهذب الإنسان نفسه، يعني أرفع يدي عن الطعام ونفسي تشتهيه، الأسود ترفض ورود ماء قد ولغنا الكلاب فيه سبحان الله. يعني الكلب إذا ولغ في ماء كالأسد لا يأتي إلى هذا الماء. الإنسان لا يضع نفسه يكون عليه بأخلاق الأسود التي عندها من العزيمة ومن مجاهدة النفس ما لا يأكل جيفة غيره، ما لا يأكل إلا من عرق جبينه وكد يمينه سبحان الله العظيم. يا إخوتاه المسألة تحتاج إلى إعادة حسابات. فمجاهدة النفس أمر يعني حري بكل مؤمن ألا يغفل عنه ليل نهار. اللهم اجعلنا من المجاهدين لأنفسنا يا رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.